النموذج الثاني هو تلك القضية الشهيرة، سأذكر القضية بإيجاز ثم أتوقف عند محطات. القضية جدا مشهورة، قضية الإمام العسكري عليه السلام مع فيلسوف العراق بل فيلسوف العالم الإسلامي كله يعقوب ابن إسحاق الكندي. وبين قوسين أذكر أن الموجود في نسخ البحار، النسخة اللي عندي على الأقل، وفي بعض نسخ المناقب اللي هو المصدر الذي ينقل عنه البحار، الموجود هناك خطأ مطبعية وغلطة مطبعية، المذكور إسحاق الكندي، هنا كلمة ابن ساقطة، ابن إسحاق الكندي وليس إسحاق الكندي. إسحاق الكندي اللي هو الأب يمكن أصلا الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام قبل أن يولد كان قد توفي. هذا الرجل اللي هو يعقوب ابن إسحاق الكندي هذا هو فيلسوف العراق، وأنا جمعت مجموعة قرائن تثبت أنه هو هذا هو المعني بالقضية في هذه العجالة من الوقت، لكن القرائن الظاهر أنها تفيد القطع، لأن هو هذا الرجل اللي هو الابن اللي هو الفيلسوف المعروف اللي هو يعقوب ابن إسحاق الكندي ولد عام 185 تقريبا، يعني قبل ولادة الإمام العسكري عليه السلام ب 47 سنة. فوين الأب وين الابن؟ هذا الابن قد ولد قبل ولادة الإمام العسكري تقريبا ب 47 سنة، لأن ولادة الإمام العسكري كانت عام كم؟ 232، وهذا الرجل ولد تقريبا عام 185، لأنه المؤرخين مو متأكدين من سنته، ربما 184 مثلا. والإمام العسكري استشهد عام 260 وهو أيضا مات عام 260، وهكذا قراءة كثيرة لا علي الآن بها، لكن الظاهر أن الإنسان لو تتبع فإنه يشرف على القطع بأن المعنية بالقضية هو هذا الرجل. يعقوب الكندي كان فيلسوف عظيم، انشغل وتشاغل بكتابة كتاب ضد القرآن الكريم، محور هذا الكتاب هو تناقض القرآن، أن القرآن الكريم فيه تناقضات كثيرة، انشغل بالكتابة وأصلا ترك أعمال الأخرى، يعني تفرغ للرد على القرآن. الإمام العسكري عليه السلام تصدى هاي القضية، يعني كل كلمة كلمة منها فيها عبر، واستطاع أن يحول دون ذلك بالمنطق، المنطق اللي يتشكل من أربعة أسطر فقط. هذا الفيلسوف العظيم اللي الآن نتوقف هنا حتى نعرف من هو هذا، اللي الإمام بأربعة أسطر أوقفه علميا عند حده، فأمر هو أن هذا كتاب الذي كتبه ضد القرآن أن يحرق بالنار، هكذا أربعة كلمات أربعة أسطر، لأنه خير الكلام ما قل ودل، أوتينا الحكمة شنو وفصل الخطاب، ما يحتاج واحد يقرأ له جريدة، الإنسان الحكيم يعطيك اللب واللباب والجوهر في كلمات، والطرف إذا قال له حكمة يفهم. الآن خلنا نتوقف عند الكندي، لأن عادة ما يذكر من هو إلا أنه فيلسوف العراق. هذا الرجل كان أعظم من ذلك، لم يكن فيلسوف العراق فقط بل فيلسوف على مستوى العالم كله. أكو واحد من أكبر علماء العصر اسمه كارادي فو، هذا الرجل يعبر عن يعقوب ابن إسحاق الكندي يقول هذا واحد من 12 عبقريا ظهروا على مستوى العالم كله، مو إنسان عادي، يعني برأي هذا المحقق الكبير واحد من 12 عبقريا ظهر على مستوى العالم كله، هذا ابن إسحاق الكندي واحد. اثنين كان من الذين لازموا أبا حنيفة النعمان بن ثابت منذ صغره، يعني واحد عايش في جو علمي مو إنسان بعيد ويعرف موازين الدين، بس ماكو إلا العسكري حتى يوقف عند حده، لا أبو حنيفة يقدر ولا غير أبو حنيفة. فهذا الرجل عاش من منذ صغره ومنذ نعومة أظفاره مع أبي حنيفة، وحتى أن كبر وبلغ من العمر ما بلغ. ثانيا ثالثا كان من حواري المأمون العباسي، والمأمون تدرون كان، لأنه كان له خصوصيات معينة في مقابل الأمين، لأنه كان ابن أمة اسمها مراجل في قصة المفصلة، وكان قبيح المنظر، لذا انشغل بالعلم حتى يعوض عن هذا النقص الجسماني والنقص في النسب. الأمين بالعكس كان جميل وابن زبيدة وابن عشيرة شخصية يعني، لكن المأمون كان إنسان من الناحية الظاهرية شكله قبيح، ومن ناحية النسب أيضا نسبه أسوأ من مغمور، ولذا انشغل بطلب العلم وكان ذكي أيضا فصار من العلماء. فالمأمون انتخب هذا الكندي، يعني ابن إسحاق الكندي انتخبه وجعله من حواريه، ثم أوكل إليه مسؤولية أن يترجم كتب أرسطو وسقراط وأفلاطون ومن أشبه ذلك للغة العربية. وأكو خلاف هنا بين العلماء أنه هل هو كان يعرف اللغة اليونانية وكان يترجم ويشرف على الترجمة مباشرة، هذا الرأي. والرأي الثاني أنه لم يكن يعرف اللغة اليونانية وإنما كان يشرف على المحتوى، يعني أكو متخصصين في الترجمة يترجمون ثم هو يقرأ المترجم وحسب قرائن الحال والمقال وما يعرفه من ذوق الفيلسوف اللي هو سقراط مثلا يكتشف أن هذه الجملة تتناغم مع السياق العام أو لا مثلا، ولا يهمنا ذلك على أي تقدير. فإذن هو رجل عايش مع أبي حنيف، ورجل في البلاط الأموي، ورجل مع المأمون، ولا مأمون عالم ويعرف من هو العالم وغير العالم وانتخبه لهذه المسؤولية الخطيرة، ورجل ألف على حسب بعض المؤرخين 300 كتاب والبعض يقول 230 كتاب، والرجل كان نابغة في الفلسفة وفي الطب وفي مجموعة من العلوم، وكتبه الآن موجودة الخطيرة بس في الغرب ليست في الشرق، كما أن كثير من كتبنا مو موجودة بأيدينا، هم يعرفون هذه الكتب أو يصطادوها بأي طريقة كانت. فهذا الرجل كانت له امتيازات هائلة، ليس إنسان عاديا وليس فيلسوف العراق. هذا الرجل يمكن في أواخر عمره انشغل، أصلا ترك التدريس وترك العمل وتفرغ، اعتزل كما في الرواية، وتفرغ وتشاغل بكتابة كتاب ضد القرآن الكريم. من يقدر يوقفه بالحوار العلمي وهو مستند أيضا إلى الإمبراطورية والإمبراطور وما أشبه ذلك؟ ليس إلا الإمام العسكري عليه السلام. شوفوا، إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. رواية منقولة بطرق وبعبارات مختلفة، هذه إحدى تلك العبارات، وهي رواية مجمع عليها بين الفريقين سنة والشيعة. وربما في أسبوع قادم نتحدث عن هذه الرواية لإثبات العلاقة العضوية بل اللزومية بين أهل البيت عليهم السلام بشكل عام وبين القرآن الكريم. الآن خل نقرأ بعض مقاطع من هذه الرواية التاريخية في قضية الكندي، ونتوقف عند بعض العبر أيضا فيها. هذا الكندي كما ذكرنا كانت له مجموعة من الكتب ومجموعة من التلامذة المعروفين. أحد تلامذة الكندي جاء عند الإمام العسكري عليه السلام. لاحظوا هنا وقفة مهمة، وهي أن على الإنسان أن يتعلم من أهل البيت الأطهار عليهم الصلاة والسلام أن يرصد الحركات الفكرية أو العقدية أو الثقافية أو العلمية الضالة أو المضلة. هذه مسؤولية، من المسؤول عن ذلك؟ رجال الدين، الأطباء، المحامون، أساتذة الجامعة، البقال والعطار؟ الجواب الكل، لكن كل على حسب ما يقدر على حسب ما يستطيع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا التلميذ جاء عند الإمام العسكري عليه السلام فقال له الإمام: أما فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم الكندي عما أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟ كان منشغل بكتابة كتاب في تناقض القرآن الكريم. لاحظوا العناية الكبيرة من الإمام عليه الصلاة والسلام. فقال التلميذ: نحن تلامذته، احنا وين ذاك وين أستاذ؟ أحيانا الإنسان يحس بالضعف وهذا خطأ، المؤمن لا يحس بالضعف لأنك تستند إلى الحق، وإن كنت أنت ضعيفا في ذاتك لكنك قوي الجدول في حد ذاته، قد لا تكون فيه كمية كبيرة من الماء لكنه معتصم، أكو غلاس ماي، هذا الغلاس لو كانت له مادة تمده فإنه معتصم لأنه ارتبط بالكر، ونحن ولله الحمد معتصمون بمحيطات الأنوار وليس بكر وكرين وثلاثة. أما فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم الكندي عما أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟ فقال التلميذ: نحن تلامذته، كيف يجوز منا الاعتراض عليه في هذا أو في غيره؟ يعني ما نقدر عليه، أبو حنيفة ما يقدر عليه، فكيف هذا التلميذ؟ فقال أبو محمد العسكري عليه السلام: أتؤدي إليه ما ألقيه إليك؟ أنت رسول، أنقل عباراتي، ما يحتاج أكتب لك كتاب مفصل 4 كلمات خلاص. قال: نعم. قال الإمام: فسر إليه وتلطف في مؤانسته ومعونته على ما هو بسبيله. هذا شنو اسمه؟ اسمه علم النفس الدعوي، اللي هذا العلم احنا مع الأسف بعيدين عنه. الإنسان عندما يريد أن يتحدث مع شخص عليه أن يعرف نفسيته، أن يعرف خصوصياته، أن يعرف كفاءاته، قابلياته، نقاط ضعفه، نقاط قوته، مفاتيح شخصيته. علم النفس الدعوي الآن هل هذا العلم يدرس في الحوزات العلمية؟ ربما في بعض المدارس يدرس، لكن بشكل عام أستبعد ذلك. علم النفس الدعوي، هذه من المسائل الواجبة التي علينا أن نتعلمها. الإنسان عندما يروح إلى الغرب كيف يتحدث مع الغربي؟ عندما يروح إلى الشرق كيف يتحدث مع الشرقي؟ في الهند أنت تتكلم بطريقة مع ذاك الإنسان، وفي موسكو تتكلم بطريقة، وفي أمريكا تتكلم بطريقة، على حسب عقله وفهمه ونفسيته. أيضا علم النفس الدعوي، وأيضا مهارات الحوار والتواصل. الإنسان أحيانا يفقد هذه المهارة، فيفقد محبة حتى أبنائه. شايفين بعض الناس ما يقدر يكسب أبنائه، ما يقدر يكسب صديقه، يفقد الصديق، يفقد الأصدقاء. مهارات الحوار، مهارات التواصل، هذه مسألة علينا أن نجعلها في جدول برامجنا الدرسية أو المطالعية. أيضا الإمام يقول له: فصر إليه وتلطف في مؤانسته. كلام الإمام حق، لكن إذا النفس تعصبت الحق شنو؟ ما راح يقبله. فلذا أنت لين نفسه واجعل نفسه طيبة تجاهك حتى يقبل الحق دون حواجز من عصبية. وتلطف في مؤانسته ومعونته على ما هو بسبيله، يعني ساعده مثلا في شؤون المنزل أو في شؤون كتاباته أو أي شيء آخر. فإذا وقعت الأنس في ذلك، يمكن شهر يطول، يمكن 6 أشهر، الإنسان حكيم ما يستعجل. عليك أن تصل للهدف بأفضل السبل، بالحكمة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا وقعت الأنس في ذلك فقل: قد حضرتني مسألة أسألك عنها. حضرتني، لا تقول أنه نقل لي شخص، حضرتني بالفعل، قد حضرته. فإنه يستدعي ذلك منك، الإمام يعرفه، راح يطلب منك. فقل له: إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن، يعني الله سبحانه، لا تقول الله أو الرسول حتى يقول لا هذا مثلا من صنع بشر، قل هذا المتكلم اللي أنت قاعد تستشكل عليه. يعني شو؟ كل كلمة من كلمات الإمام بميزان وبحكمة وبدقة. إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن، هل يجوز، يعني يحتمل عقلا أو حتى عرفا، أن يكون مراده بما تكلم منه غير المعاني التي قد ظننتها وذهبت إليها؟ احتمال عقلائي أكو، احتمال عقلي أكو، احتمال عقلائي أكو، بل القرآن مصرح يقول أنا في القرآن الكريم متشابه، هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فهناك محكمات، هن أم الكتاب وهناك متشابهات. القرآن إذن يصرح بأنه هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن ليس فقط يجوز جواز عقلي، هذا يسمونه الجواز بالمعنى الأعم، يعني الجواز بمعنى الأخص، في مقابل يعني ما أمكن فيه الطرفان. لكن الجواز بالمعنى الأعم يشمل الوجوب أيضا في البحث الفلسفي، وبالبحث الفقهي يشمل الوجوب، يعني الوجوب التكويني والوجوب التشريعي. فكلام الإمام هل يجوز، هذا الجواز بمعنى العام الذي يتضمن فيه الوجوب بالمعنى الأخص. هل يجوز أن يكون مراده، يعني هو كذلك قطعا مو فقط يحتمل، بس الإمام تلطف في التعبير، يعني كلمة استخدمها يحتمل فيها المعنى الأخص ويحتمل فيها المعنى الأعم. لأن ذا الإمام يقول للمعنى الأخص راح يشرد في البداية، فأول يبدأ من باب الاحتمال. هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم منه غير المعاني التي قد ظننتها وذهبت إليها؟ فإنه سيقول لك، هذا علم النفس، الإمام يعرف شنو راح يجاوب، إضافة إلى علم الغيب طبعا. فإنه سيقول لك إنه من الجائز، لأنه رجل يفهم إذا سمع، فإذا أوجب ذلك فقل له فما يدريك لعله ذاك المتكلم أراد غير الذي ذهبت أنت إليه، فتكون واضعا لغير معانيه، يعني فسرت الشيء بما لا يرتضيه قائله وبما هو خلاف أيضا واقعه. المهم هذا الرجل ذهب إلى الكندي وصنع كما أمر الإمام عليه السلام إلى أن حصلت الأنسة، ثم ألقى عليه المسألة فقال الكندي، الكندي ذكي فيلسوف العراق، فيلسوف العالم، واحد من 12 عبقري في العالم، يعرف هالكلام ما يصدر من هذا التلميذ. فقال الكندي أقسمت عليك إلا أخبرتني من أين لك، من وين جبت هذا الكلام؟ قال تلميذه إنه شيء عرض بقلبي فأوردته عليك. سوى أيضا تورية، بعد ما كان هنا مجال للتورية، الإمام ذاك المقدار قال له مو أكثر، لكن هو تخوف. فقال كلا ما مثلك من اهتدى إلى هذا، ولا من بلغ هذه المنزلة، ولا من بلغ هذه المنزلة، فعرفني من أين لك هذا. فقال أمرني به أبو محمد العسكري عليه السلام. فقال الآن جئت به. بعدين الكندي لاحظوا معاشر أبو حنيفة، عاشر أبا حنيفة، عاشر المأمون في البلاط، رئيس اللجنة العلمية الكبرى مثلا، الآن جئت به، لكن شي يقول ما كان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت، يعرف الحقيقة. ثم دعا بالنار وأحرق ما كان ألفه.